أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في صور دوران الأمر بين المحذورين، وصلنا إلى الصورة الثالثة ومثلنا لها بمثالين، أحدهما العلم الإجمالي بوجوب فعلين أو بحرمتهما، كما لو لم يدري هل حلف أن يشرب الشاي في هذين اليومين أو لا يشرب الشاي في هذين اليومين. والمثال الثاني ما إذا اشتبه الواجب بالحرام، كما لو حلف أن يكرم زيدا ولا يكرم عمرا فاشتبه زيد بعمر ولم يتمكن من معرفة زيد ولا عمر، فاشتبه الواجب بالحرام. فذكر السيد الخوئي أنه لا يجوز المخالفة القطعية لأي من التكليفين المعلومين بالإجمال، بل لا بد من الموافقة الاحتمالية لهما. ففي المثال الأول إما يشرب الشاي في هذين اليومين أو يترك شرب الشاي فيهما، أما أن يشرب الشاي في يوم ويترك شرب الشاي في يوم آخر فهذا مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. كما أنه في المثال الثاني لا بد أن يكرم أحدهما ويترك إكرام الآخر، وبذلك يحصل الموافقة الاحتمالية لكلا التكليفين. وأما أن يكرمهما مثلا فهذا مخالفة قطعية للعلم الإجمالي بحرمة إكرام أحدهما، كما أنه لو ترك إكرام كليهما فيعلم إجمالا بأنه خالف وجوب إكرام أحدهما. نعم، لو أحرز أهمية أحد التكليفين بمرتبة علم من بذاق الشارع أنه لا يرضى بمخالفته الاحتمالية، فهنا يجب تقديم الموافقة القطعية لهذا التكليف ولو بمؤونة المخالفة القطعية لتكليف آخر. ومثل لذلك بما إذا نذر أن يذبح شاة فاشتبه الشاة بإنسان محقون الدم، فلا إشكال في أنه يحرم عليه قتل أي منهما. وهذا القول في قبال قولين آخرين، وهو في قبال قولين آخرين وهما إما القول باللزوم الموافقة الاحتمالية للتكليفين إلا إذا احتمل أهمية أحد التكليفين بعينه أو علم بأهميته بعينه، فهنا يجب تقديم هذا التكليف المعلوم الأهمية أو محتملها، وهذا قول المحق النائيني. كما أنه قال جماعة بالتخير بين الموافقتين الاحتماليتين وبين موافقة قطعية لأحد التكليفين ولو بمؤونة المخالفة القطعية للتكليف الآخر، كما يتراءى ذلك من السيد الحكيم في المستمسك نعم إذا احتمل أو علم بأهمية أحد التكليفين فلا بد من تقديمه. وهذا ما رأيته في كلمات السيد السيستاني أيضا، فإنه فيما إذا اشتبه تراب بين ترابين، تراب مباح اشتبه تراب مباح بالتراب المغصوب، هناك ترابان يعلم إجمالا بأن أحدهما مغصوب والآخر مباح وليس له ماء، فذكر السيد السيستاني أنه إذا لم يكن هناك مرتبة نازلة للتيمم كالتيمم بالغبار فتسقط الصلاة، لأنه إذا تيمم بأحدهما وهو مشتبه بالغصب فيحتمل ارتكابه لما هو حرام أشد ملاكا، لأن الغصب من حقوق الناس، وقد جعلت حرمة مال المسلم في الروايات في عداد حرمة دمه، حرمة مال المسلم كحرمة دمه. ولأجل ذلك ذكر السيد السيستاني أنه ما يصلي حتى لا يقع في المخالفة الاحتمالية المنجزة لحرمة الغصب. يعني يرتكب المخالفة القطعية لوجوب الصلاة كي لا يتورط في المخالفة الاحتمالية لحرمة الغصب، هذا يعني أنه سقط عنه التكليف بالصلاة. لكن نحن ذكرنا في بحث التيمم أنه أولا لم يعلم أن حقوق الناس أهم من حقوق الله بشكل عام، من أين هذا؟ يوجد حق إلهي أهم بكثير من حق الناس، يدور أمره بين أن يقبل امرأة بشهوة مع رضاها وبين أن يظهر راجدي على إنسان، ضرب الإنسان حرام لأنه تضييع حق الناس، ولأجل ذلك لو رضي المضروب بأن يضربه هذا الشخص لم يكن حراما، فهذا حق من حقوق الناس. وتقبيل الأجنبية بشهوة محرم إلهي، سواء رضيت الأجنبية أو لم ترضى فهذا حرام. استبعد جدا أن يلتزم بأنه يقدم تقبيل الأجنبية بشهوة عند التزاحم كما لو أجبره ظالم على أحد أمرين، فيقدم تقبيل الأجنبية بشهوة على ضرب إنسان ضربا بسيطا. كما أنه من أين تقولون المخالفة القطعية للتكليف بالصلاة قطعا ليست بأهم قبحا من المخالفة الاحتمالية لحرمة الغصب، بل يحتمل كون المخالفة الاحتمالية لحرمة الغصب أشد قبحا. على أي حال، نحن طبعا وافقنا السيد الخوئي، قلنا بأنه حسب المرتكزات التي نحس بها، ما دام يتمكن من الاجتناب عن المخالفة القطعية للتكليف فلا يجوز له ذلك، ومثلنا لذلك بما إذا اضطر إلى شرب ماءين وكان في شرق الدار ماءان يعلم بأن أحدهما نجس، وفي غرب الدار ماءان يعلم بأن أحدهما نجس، فإن الارتكاز العرفي والوقلائي لا يجوز له أن يشرب الماءين الغربيين أو الشرقيين، بل لا بد أن يشرب ماء من الشرق وماء من الغرب حتى لا يحصل له العلم بأنه شرب ماء نجسا. يعني هذا أن المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية متعينة، ولا يجوز المخالفة القطعية للتكليف ما لم يضطر إليها. هذا تمام الكلام في مسألة دوران الأمر بين المحظورين. يقول الكلام في العلم الإجمالي بين المتباينين. أنا طبعا أذكر هذا البحث باختصار، وإن شاء الله ننهي بحثنا لهذه السنة الدراسية في هذا الأسبوع، والوجه في أننا نبحث عن ذلك باختصار لأن هذا بحث تقدم في مباحث القطع في منجزية العلم الإجمالي، وحاصل الكلام أن العلم الإجمالي بين المتباينين قد يكون علما إجماليا بين متباينين بالذات كما لو علم إجمالا بوجوب الوضوء أو التيمم، من كان على مواضع تيممه حاجب ومانع لا يمكن إزالته، التصق قير بظاهر كفه، فهذا لا يدري هل يجب عليه الوضوء الجبيري أو التيمم الجبيري، ومقتضى العلم الإجمالي أن يجمع بينهما. وقد يكون العلم الإجمالي بين المتباينين بالعرف كالعلم الإجمالي بوجوب القصر أو التمام، فإن نسبة صلاة القصر إلى صلاة التمام في حد ذاتهما نسبة الأقل إلى الأكثر، صلاة ركعتين صلاة أربع ركعات، لكن حيث إن صلاة القصر مشروطة بعدم زيادة الركعتين الأخيرتين، فبلحاظ هذا الشرط صارت صلاة القصر متباينة مع صلاة التمام، فصلاة القصر بشرط لا أن ضم ركعتين أخيرتين كما أن صلاة التمام بشرط شيء بالنسبة إلى ضم الركعتين الأخيرتين. في العلم الإجمالي بين المتباينين لا يشترط أن لا يكون هناك قدر مشترك في مقام الامتثال. المهم أنه لا يوجد قدر مشترك في مقام تعلق التكليف. فالعلم الإجمالي بوجوب قضاء صلاة يدور أمرها بين أن تكون صلاة ظهر أو صلاة عصر علم إجمالي منجز، لكن يمكن للمكلف أن يصلي صلاة واحدة رباعية بنية ما في الذمة. ومن هنا تبين أن الخطأ الذي وقع فيه غير واحد من الأعلام فيما إذا علم إجمالا أنه إما تجب عليه كفارة حنث العهد أو تجب عليه كفارة حنث اليمين، فقال غير واحد من الأعلام بأنه يمكن أن يكتفي بإطعام 10 مساكين. لأنه لو كان عليه كفارة حنث العهد فيجزيه أن يطعم 60 مسكينا، وإذا كان عليه كفارة حنث اليمين فيجزيه أن يطعم 10 مساكين، فتجري البراءة عن وجوب الزائد عن إطعام 10 مساكين. وهذا خطأ، لأن الكلام ليس في الإجزاء في مقام الامتثال، الكلام في مقام تعلق التكليف. لا يعلم هذا المكلف هل تجب عليه كفارة حنث النذر أو تجب عليه كفارة حنث الأهل، وهما متباينان. كفارة حنث اليمين هو الجامع بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وكفارة حنث العهد الجامع بين صوم 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا، فلكل منهما مورد افتراق. مورد افتراق كفارة حنث اليمين هو اختيار إعطاء كسوة 10 مساكين، وهذا لا يجزئ في كفارة حنث العهد، كما أن مورد افتراق كفارة حنث العهد هو صوم 60 يوما، وهذا لا يكفي في كفارة حنث اليمين. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الواجب الأولي في كفارة حنث اليمين الجامع التخييري بين إطعام 10 مساكين أو كسوته، فتتعارض البراءة عن وجوب الجامع بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم مع البراءة عن وجوب الجامع بين صوم 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا. وهذا يجب تنجز العلم الإجمالي. العلم الإجمالي بين المتباينين سبق الكلام في كونه موجبا لحرمة المخالفة القطعية، لكن كان هناك اختلاف في أنه هل يمكن للشارع أن يرخص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي أو لا يمكن. السيد الخوي قال لا يمكن، قبيح أن يرخص الشارع في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، ولكن نحن قلنا وفاقا لجماعة منهم السيد السيستاني والسيد الصدور والشيخ التبريزي أنه لو ورد نص يدل على الترخيص في المخالفة القطعية العلم الإجمالي ونحن نلتزم به، لأن العقل لا يقبح أن يرخص المولى في المخالفة القطعية لتكليفه، وهذا يكشف عن ضيق غرضه اللزومي، كما أن البراءة في الشبهة البدوية تكشف عن ضيق الغرض اللزومي للمولى، فهكذا الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي يكشف عن ضيق غرض المولى اللزومي. التكليف ثابت في عالم الاعتبار، لكن الغرض اللزومي للمولى لم يتعلق بالاجتناب عن المخالفة القطعية لتكليف معلوم بالإجماع، وهذا ليس قبيحا. والغريب أن يقال بأن المعصية قبيحة والترخيص في المعصية ترخيص في القبيح. يا مولانا، المعصية هي أن يخالف العبد تكليف المولى بدون إذنه، فلو أذن المولى أن يرتكب العبد طرف العلم الإجمالي فهذا مجرد مخالفة للتكليف وليس عصيانا. فإن حرمة المعصية حق للمولى وليس حقا على المولى، بحيث لا يمكنه أن يأذن في المخالفة للتكليف بعد أن يكشف هذا الترخيص عن ضيق الغرض اللزومي للمولى. ولأجل ذلك يمكن أن نلتزم في الوارث الذي يعلم بأن ما ورثه مشتمل على الربا، حيث إنه ورد في الروايات الصحيحة الترخيص في التصرف في جميع ما ورثه هذا الوارث، فإنه ينجبر السيد الخوي أن يحمل هذا على التخصيص الواقعي لحرمة التصرف في المال الربوي. يقول الربا حرام إلا في هذا المورد، بينما أننا يمكن أن نلتزم بأن الربا حرام واقعا حتى في هذا المورد، لكن الشارع أذن للوارث الذي لا يعلم تفصيلا بأن ما ورثه أي منه ربا وأي منه ليس ربا، بل يعلم إجمالا بأن ما ورثه مشتمل على الربا، ترخيص ظاهري. فلو وهب جميع ما ورثه لشخص ثم تبين أن ذاك المال المعين كان ربا، ينكشف بطلان هبته منه، بينما أن السيد الخوئي هنا ما أدري ماذا يقول بعد أن كان جواز تصرف هذا الوارث فيما ورثه جوازا واقعيا، فهل يلتزم بأن هذه صحيحة؟ ما أدري. المهم أنه لا يوجد نص إلا في هذا المورد حتى نقول بأننا أذن لنا في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع. والإطلاقات كرفع ما لا يعلمون وكل شيء حلال تنصرف عن أطراف العلم الإجمالي والترخيص في المخالفة القطعية له بنكتة الارتكاز العقلائي. منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية حكم عقلي اقتضائي، أي لا يمنع العقل من ورود الترخيص في الخلاف، لكن حكم تنجيزي عقلائي، يعني العقلاء يرون انصراف إطلاقات الأصول العملية عن الترخيص في المخالفة القطعية للتكذيب المعلوم بالإجمال، لأنهم يرون منافات هذا الترخيص مع الغرض اللزومي في التكليف الواقعي. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.